بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية لابن تيمية رحمه الله، نذكر ما ذكر فيها ونتذاكر ونتدارس ما ذكر فيها من أصول وقواعد مهمة. ومما ذكره المصنف رحمه الله أن الرسل اتفقت في دعوتها إلى توحيد الله عز وجل وإلى أصول الدين القائم على الاستسلام لله تبارك وتعالى وعلى الانقياد له بالطاعة. الأصول التي جاءت بها الرسل هي واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فأصول الدين واحدة، وكل الرسل قد جاءت بها من أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما تضمنت هذه الأركان. فهذه دعوة الأنبياء فيها واحدة، وكلهم اتفقوا على هذه الأصول مع وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل ولزوم الطاعة لهم وعدم الخروج عن هديهم وسبيلهم. وأما الشرائع فإنها قد تتفق وقد تختلف، والله عز وجل يقضي ما يشاء ويختار، وهو أعلم بما يصلح العباد. فما أنزل من الشرائع فليس من الضروري أن يتفق الرسل فيه، بل كل أمة لها شريعة، كل أمة لها حكمها وأحكامها، وهذه قد تتفق فيها الشرائع وقد تختلف فيها مع اتحادهم واتفاقهم على وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل، وأن الله تبارك وتعالى له الحكم فيما شرع وقدر. ولذلك نجد أن هناك من الأحكام ما خفف فيها على بعض الأمم، وذلك بحسب حال هذه الأمة وإكرام الله جل وعلا بهذه الأمة التي جاء التخفيف فيها. وكل أمة الله عز وجل أعلم بها، والله تبارك وتعالى يقضي فيها ما يشاء ويختار. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمها الله جل وعلا بأمور، منها التيسير في الشريعة، وذلك لأن دين هذه الأمة هو دين ليس خاصا بزمن من الأزمان أو بطائفة من الطوائف، وإنما هي شريعة باقية إلى قيام الساعة. فخصها الله تبارك وتعالى بما شاء من الخصائص. وعلى كل حال، فكما ذكرت فإن من الأصول التي تضمنت هذه الرسالة بيان أن دعوة الأنبياء تنقسم إلى قسمين: دعوة إلى أصول، ودعوة إلى مفردات شريعة. أما الأصول فقد اتفقت فيها هذه الشريعة مع بقية الشرائع، فدينهم في ذلك واحد. وأما مفردات الشريعة فإن هذه الأمة لها شريعتها ولها أحكامها، ولذلك فإن الواجب على المسلم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من شريعة من قبلنا فنحن لا نأخذ به ولا نعمل به إلا ما كان موافقا لهذه الشريعة، وإلا فالأصل الاكتفاء أو فالواجب الاكتفاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. ومن الأصول العظيمة التي تضمنتها هذه الرسالة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن ما اجتمعت عليه هذه الأمة فهو حق، فينظر فيما اختلف الناس فيه في هذه الأمة وما اجتمعوا عليه. فما اجتمعوا عليه فالواجب على المسلم أن يأخذ بما دل عليه هذا الاجتماع، ويجب عليه ألا يخالف الإجماع وما اجتمعت عليه هذه الأمة. فالإجماع حجة يحتج بها، كما أن الكتاب والسنة حجة، وذلك لأن الإجماع أو لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية حجة على الإجماع وعلى حجية الإجماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالله جل وعلا أمر في هذه الآية بأمرين عظيمين: الأمر الأول عدم مخالفة الكتاب والسنة، والأمر الثاني عدم مخالفة الإجماع. فرتب العذاب على مخالفة هذين الأمرين، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو في شق، والرسول وما جاء به من الكتاب والسنة في شق آخر، يعني مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. وليس الأمر فقط، بل وكذلك إذا خالف ما أجمع الناس عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هنا يترتب على هذا الفعل أمران، يترتب على هذا الفعل العقاب. فقال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة يحتج بها، ولذلك فإن أهل العلم لا يزالون يذكرون هذا الإجماع في مسائلهم. نعم، قد يختلف العلماء في طريقة إثبات الإجماع، ولكن إذا ثبت الإجماع عند عالم من العلماء فإنه لا يحيد عنه، فإنه لا يحيد عنه أبدا، وإنما يمتثل أو يفعل ما دل عليه هذا الإجماع. وما يروى عن بعض العلماء من إنكارهم للإجماع ليس المقصود به إنكار حجيته، ولكن إنكار ثبوته أو طريقة ثبوته، ويقصد بذلك المبالغة في إرجاع كل شيء أو في إثبات الإجماع في كثير من المسائل. فإن الإحاطة بأقوال العلماء ليست بالأمر السهل، فلا ينبغي حكاية الإجماع عند كل مسألة حتى يتثبت. فإذا ثبت الإجماع فلا يحيد عنه أحد من أهل السنة والجماعة، إنما يعتبرونه ويحتجون بهم كاحتجاجهم بالكتاب والسنة. ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله: قال: ومحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، كما كان الكتاب والسنة حجة. ومن الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة تميزوا بالأخذ بالنصوص وما دلت عليه هذه النصوص، فيأخذون بالكتاب ويأخذون بالسنة ويأخذون بما أجمع عليه المسلم، فيأخذون بالنصوص يعني بالكتاب والسنة وما دلت عليه هذه النصوص من حجية الإجماع، وهم كذلك يجتمعون على هذا الحق ولا يختلفون فيه. وهذا من الأصول العظيمة، هذا من الأصول العظيمة، وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، يعني الأخذ بالنصوص والاجتماع هما مرتبطان، لا يمكن أن يكون أحدهما بدون الآخر، لا يمكن أن يكون أحدهما بدون الآخر. فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة، يعني بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نأخذ به ونعمل به، ويجب أن نجتمع على هذا الحق وأن نجتمع على هذه النصوص. فلا اجتماع إلا على هذه النصوص، ولا يمكن أن يكون اجتماع بغير الأخذ بهذه النصوص. فمن ترك شيئا من هذه النصوص فإن تركه يؤدي إلى الافتراق، فإن تركه يؤدي إلى الافتراق. فما حصلت الفرقة في الأمة إلا بأخذ بعض النصوص وترك بعضها. فمن ترك شيئا من الحق أوجب هذا الترك اختلافا وافتراقا. وهذا شأن أهل البدع، فأهل البدع إنما أوصلهم لذلك هو أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها، كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض النصوص ويكفرون ببعضها. ولذلك الاجتماع والأخذ بالنصوص أمران مرتبطان، لا يكون أو لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فمن ادعى اجتماعا مع ترك حق فهذا ادعاء باطل، ومن ترك شيئا من الحق فإن تركه يوجب الاختلاف والاختراق. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة حققوا هذين الأمرين، أهل السنة والجماعة حققوا هذين الأمرين، فهم معتصمون بالكتاب والسنة، مجتمعون على الكتاب والسنة، منتفين في ذلك أمر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو الوحي، حبل الله هو دين الله، كلها أقوال في تفسير حبل الله، وكلها تعود إلى شيء واحد وهو الحق الذي جاءت به الرسل. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لاجتماعهم على الدين وعدم تفرقهم عليه. أما أهل الكتاب، أما أهل البدع، فهم قد شابهوا أهل الكتاب فيما فعلوا، فأهل الكتاب تفرقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما السبب في افتراقهم؟ السبب هو ما أخبر الله عز وجل عنه، فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأهل البدع لما أخذوا ببعض الحق وتركوا بعضه شابهوا أهل الكتاب في إيمانهم وأخذهم ببعض النصوص وتركهم النصوص الأخرى. فهذا مما امتازت به هذه الفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله بين في هذا الأصل أن الفرقة الناجية تميزت بهذا، فقال: ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل البدع فرقوا بين النصوص فأخذوا بعضها وتركوا بعضها، وطائفة يؤمنون بالكتاب ويعرضون عن السنة وعن الإجماع، وطائفة يأخذون ببعض الكتاب وبعض السنة ويعرضون عن بعضها، ولذلك وقعوا في ضلالات. أما من امتثل أمر الله عز وجل فاعتصم بحبله ولم يتفرق فإنه كان على خير عظيم، وقد امتثل أو قد جاء بالذي جاءت به الرسل من وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بها وعدم التفرق. من هذا ذكر هنا الشيخ أن أهل السنة كانوا وسطا لما كانوا ممتثلين للكتاب والسنة آخذين بها، فإنهم أصبحوا وسطا بين طرفين، هدى بين ضلالتين. فطائفة غلبوا أو أخذوا ببعض النصوص وأنكروا بعضها، وطائفة أخرى أخذوا بما أنكره أولئك وأنكروا ما أخذ به أولئك. لكن أهل السنة والجماعة لما كانوا على هدى مستقيم وعلى صراط قويم، وأنهم كانوا يقفون مع النصوص موقفا واحدا كما ثبت، فإنهم يأخذون به ولا يترددون في الأخذ به والعمل به، كانوا على هدى مستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا الدين المشتمل على هذه النصوص، والذي أخذ من هذه النصوص وما دلت عليه هذه النصوص. فمن أخذ بكل ما جاءت به الرسل فهو على صراط مستقيم، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعمل به وأن يتبعه. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، يعني اتبعوا ما جاءت به الرسل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني لا تتبعوا غير هذا السبيل، غير الصراط المستقيم، فإن السبل كثيرة وليس هناك إلا صراط واحد مستقيم، وهو ما جاءت به النصوص. أما أن تترك في باب من أبواب الدين بعض النصوص وتأخذ ببعضها فهذا سبيل منحرف، وتأخذ في مسألة أخرى ببعض النصوص وتترك بعضها فهذا سبيل منحرف، وهكذا. ولذلك كانت الفرق الضالة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق قد اختلفت إلى فرق كثيرة، فأهل الباطل لا يجتمعون، والاجتماع إنما يكون على الحق، وهو صراط واحد، وهو الصراط المستقيم. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن السبيل الذي ارتضاه الله عز وجل، وهو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاءت به الرسل. فبين الشيخ هنا بعض أبواب الدين الذي حصل فيها الاختلاف، وبين هداية أهل السنة والجماعة واهتداء أهل السنة والجماعة على الطريق القويم في هذه المسائل. وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، إذ به نجاة المرء وسلامته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يبين لك أن الجماعة لا تكون إلا بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريق سلف هذه الأمة. ولهذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل الهداية إلى هذا الصراط في اليوم مرات ومرات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال الشيخ هنا: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله، وهو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض. قال هنا: فهذه الفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في المحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، يعني المسلمون أو الإسلام وسط بين الأديان المختلفة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المختلفة. فالإسلام دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة والجماعة هي فرقة وسط بين الطوائف المنتسبة للإسلام. وضرب الشيخ هنا أمثلة لهذه الوسطية فقال: فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني أن طريقة أهل السنة والجماعة في الأنبياء والصالحين طريقة وسط، بينما نجد أن من هذه الفرق أو من هذه الأمم من تطرف في هذا الباب وكانوا على طرفين نقيض وكانوا على ضلال مبين في كل طرف وفي كل اعتقاد يعتقدوه في هذا الباب. فمن الملل من اتخذ الرسل والعلماء والرهبان والأحبار اتخذوهم آلهة من دون الله جل وعلا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم يعني اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله عز وجل. إذن هؤلاء خلوا في الرسل وخلوا في الصالحين. وكما أنهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل في هذا الباب، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. فمن الفرق المنتسبة للإسلام من غلت في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن غلت في العلماء والعباد والصالحين فاتخذوا قبورهم أربابا من دون الله جل وعلا، اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، يشرعون لهم من الدين ويصرفون لهم العبادات ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، صرفوا حقوقا لله عز وجل، وعظموا هؤلاء كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى. ومن الملل من جفت عن الرسل أو عن بعض الرسل، كاليهود مثلا، فإنهم كانوا يقتلون أنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني من الدعاة والعلماء والصالحين، وفريقا كذبوهم وفريقا آمنوا بهم، وإنما يتبعون في ذلك أهواءهم، فيقتلون ويكذبون، يتبعون في ذلك أهواءهم، وقد يغلون في بعض الأنبياء، كما قالت اليهود عزير ابن الله، لكن أهل الإسلام ليسوا كذلك، بل المؤمنون آمنوا بالرسل جميعا، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل آمنوا بكل من ثبتت له الرسالة، آمنوا بجميع الرسل ونصروهم وعزروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، يعني فيما أمروا به من الطاعة، وطاعة نبي هي طاعة للأنبياء جميعا، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الأنبياء كلهم، ومن آمن بمحمد فقد آمن بالأنبياء كلهم، ومن كفر برسول غير محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسل ركن واحد، من آمن بكل الرسل فقد آمن بهم جميعا وقد حقق هذا الركن، ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. كما أنهم توسطوا في عيسى عليه السلام بين النصارى واليهود، فالنصارى جعلوه إلها وجعلوه ابنا لله، أما اليهود فجعلوه ابن جنة، فجاءوا بفرية عظيمة على مريم عليه السلام، وأما أهل الإسلام فقد جاءوا فيه بالحق، فقالوا هو رسول من عند الله عز وجل، آية من آيات الله تبارك وتعالى، لم يخلق كما يخلق بقية الناس، وإنما أوجده الله جل وعلا بآية، وهي أنه ولد بأم ليس له أب، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار تبارك وتعالى، كما أنه أخرج آدم أو خلق آدم من غير أم وأب، وخلق حواء من رجل ولم يخلقها من أنثى، فكذلك ربنا تبارك وتعالى خلق عيسى عليه السلام من امرأة وليس له أب في ذلك، فقالوا هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقه الله جل وعلا بهذا آية للنصارى ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولم يقولوا فيه ما يقول النصارى في أنه إله أو ابن الله، وإنما عرفوا له حقه وفضله ونصروه وعزروه، وهم يعني أهل الإسلام وهم من أعطوا عيسى وأعطوا الأنبياء حقهم. فلا يوجد أحد من أهل الملل من عرف حق الأنبياء كأهل السنة والجماعة، ولذلك فإن الأنبياء يستشهدون بهم يوم القيامة كما مر معنا. وكذلك أهل السنة وكذلك أهل الإسلام وسط في الشرائع، شرائع دين الله عز وجل، بين أهل الملل وبين أهل المحل والفرق، فإنهم يقولون بمقتضى النصوص فيحلون ما أحله الله عز وجل ويحرمون ما حرمه الله تبارك وتعالى، ويجعلون الأمر في التحليل والتحريم لله عز وجل، يجعلون الأمر في التحليل والتحريم لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يثبت أشياء ثم ينحوها، يحكم بأشياء ثم ينسخها، وهذا حق لله عز وجل، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وهم في ذلك يخالفون اليهود الذين ينكرون النسخ، كما قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني خلاص، الله عز وجل أمركم أن تتوجهوا إلى بيت المقدس، لا يجوز لكم أن تنتقلوا. وكأنهم يقولون ليس لله حق في أن ينسخ هذا الحكم، وليس أحد يوجب على الله عز وجل شيء، ولذلك فالحكم هو لله تبارك وتعالى. لا يجوز لعبد أن ينكر ما أمر الله عز وجل به وحكم، سواء كان هذا الحكم ثابتا أو متغيرا. فأهل الإسلام يعترفون بهذا الحق لله ويعطونه إياه، ويجعلون الحكم لله عز وجل. وهناك طرف آخر حيث جوزوا للخلق أن يحكموا بما يشاءوا، وأن الحكم ليس خاصا بالله تبارك وتعالى، بل العلماء والرهبان والأحبار أيضا لهم حكم في ذلك، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحكمون بما يشاءون. ولو كان هذا الحكم لم يكن في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر بين أهل الفرق، وأهل الإسلام وسط بين أهل الملل، وهم يعتقدون أن الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، كما أنه لا يشاركه في الخلق أحد كذلك لا يشاركه في الأمر أحد، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تبارك وتعالى. وكذلك أهل السنة والجماعة الذين جاءوا بالإسلام المحض الصحيح الخالص من الشوائب وسط في صفات الله عز وجل، بمعنى أن هذه الصفات لا يصفون الله عز وجل فيها إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدثون صفات من عندهم ولا ينفون ما وصفه الله عز وجل به نفسه، بخلاف اليهود فإنهم وصفوا الله عز وجل بصفات المخلوق، فقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يتعب. وكذلك النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فجعلوا المخلوق يرزق ويحيي ويميت ويغفر ويتوب، هكذا وصفوا الله عز وجل كما اعتقدوا في أحبارهم ورهبانهم وأربابهم. طلبوا المغفرة من عيسى، ادعوا أنه يحيي الموتى كإحياء الله عز وجل لهم، وإنما جعل الله عز وجل ذلك آية، وليس من خصائصه أنه يحيي كل الموتى، بل هو بشر، بل هو يموت ويحيى، لكن الله عز وجل جعل له آية، كما أن لبقية الرسل آية، فإن من فعله أنه يحيي الموتى، يحيي الموتى، وليس من شأنه أن يحيي جميع الموتى، ولكن من خصه الله عز وجل وأذن له في أن يحييه، فليست هي صفة لازمة، لأنه هو بشر ليس بلازم، يعني ليس له حياة أولية لا بداية لها، وليس له نهاية، وليس له نهاية، كما أن الله عز وجل أول لا ابتداء له وآخر لا انتهاء له، لا، وإنما عيسى عليه السلام ولد وكان من العدم وسيموت، وإن رفع الآن لكنه سيموت إذا عاد إلى الأرض. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فكل المخلوقات تموت. فأهل السنة أو أهل الإسلام وسط، جعلوا الصفات التي لله عز وجل لله وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى من كماله وجماله وجلاله وعظمته، ولا يوصف الله عز وجل بالنقص، لا بالفقر ولا بالتعب ولا بالعور ولا غير ذلك مما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وليس للمخلوق صفات كصفات الله عز وجل في الكمال والجمال والجلال والعظمة، وإنما صفات المخلوق على قدر نقصه وضعفه، وصفات الله عز وجل على ما يليق بكماله وعظمته. وهذا الذي يعتقده أهل الإسلام ويعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. والشيخ هنا ذكر قال وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله بصفات المخلوق الناقصة، والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الله الكاملة المختصة بالله عز وجل. وقال في مكان آخر وكذلك أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وصفاته بين أهل وسط بين أهل التعطيل الذين يعطلون ويلحدون في أسماء الله عز وجل وبين أهل التشبيه. إذن ذكر الشيخ هنا أن أهل الإسلام وأهل السنة وسط في باب الصفات، لكنهم أو ببيان ذلك فهم وسط من جهتين، من جهة أنهم يجعلون ما يختص بالله هو من صفات الله عز وجل ولا يوصف به المخلوق، فلا يوصف الله عز وجل بصفات المخلوق ولا يوصف المخلوق بصفات الخالق، هذا موضع. والموضع الآخر أنهم فيما يثبته الله عز وجل لنفسه فإنهم وسط بين طائفتين، فمنهم من أنكر الصفات ومنهم من شبه المخلوق بصفات الخالق أو شبه صفات الخالق بصفات المخلوق. وكذلك فيما تقدم من أن أهل الإسلام وسط في شرائع الدين، فلم يحرموا على الله أنه يحكم بالشيء ثم ينسخه بحكمة يعلمها، وبين من يجوز للعلماء والأمراء والصالحين أن يحكموا بما يشاء. كذلك قال هم وسط في أمر الحلال والحرام، فإن اليهود حرموا ما أحل الله ووجد من الناس من أحل ما حرم الله. فاليهود حرموا أشياء من الطيبات، والنصارى استحلوا أشياء من الخبائث. فهنا بين المصنف رحمه الله قال من ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهم حرموا على أنفسهم أشياء وشددوا على أنفسهم في أشياء. هؤلاء اليهود والنصارى استحلوا الخبائث والمحرمات وباشروا النجاسات، لا يتنزهون عن النجاسات. أولئك شددوا في أمر النجاسة حتى أنهم ظنوا أشياء نجسة وهي ليست بنجسة، فكانوا لا يأكلون مع الحائض ولا يتجامعوا ولا يجتمعون معها في البيوت، ظنا منهم أن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة. والنصارى استحلوا الخبائث والنجاسات باشروها، لكن أهل الإيمان كانوا على عكس ذلك. فقال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأهل الإيمان أحلوا ما أحله الله من الطيبات وحرموا ما حرمه الله عز وجل من الخبائث. وكذلك هم وسط في الصفات كما ذكرنا، فما أثبته الله لنفسه فإنهم لا يعطلونه ولا يؤولونه، وإنما يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ويعطون النصوص التي دلت على الصفات يعطونها حقها وقدرها. فهم لا ينفون نفيا مطلقا ولا يؤولون، فيؤمنون بكل بالنصوص وبما دلت عليه على الحقيقة ولذلك هم يخالفون من ينفي الصفات فيقول فيما يقرأ من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، طائفة تقول الله لم يستوي، وطائفة تقول الله استوى ولكن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، والمؤدى واحد وهو نفي الصفة، لكن بعضهم ألطف من بعض. فأما الطائفة الأولى فنفت نفيا مطلقا، وأما الطائفة الثانية فمؤدى قولها النفي، لكنهم توصلوا إلى هذا النفي بالتأويل. فهم يريدون الإيمان بالنص ويريدون فهمه على طريقتهم، وكلا الطائفتين على ضلال. وكذلك من الناس من آمن بالنصوص لكنه لم يؤمن بالنص على حقيقته، فشبه الله عز وجل بخلقه فقال يد الله فوق أيديهم هي يد كيد المخلوق، ولتصنع على عيني هي عين كعين المخلوق. هكذا دلالة النص، هذا ليس بصحيح، وذلك لأننا مأمورون بالإيمان بالنص على مراد الله عز وجل. ولتصنع على عيني أضاف الله عز وجل العين له، وكما أننا لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل فكذلك لا نعلم صفته، لا نعلم كيفية هذه الصفة. هل الله عز وجل له عين؟ نعم، الله عز وجل له عين وله يد، لكن كيف هذه اليد؟ لا نعلمه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. انتبه يا أيها العبد، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر على هذه القاعدة، يعني على أساس عدم تمثيل الله عز وجل بخلقه. فاتضح بهذا أن المشبه الذي شبه الله عز وجل بخلقه في صفاته لم يؤمن بهذا النص ولم يؤمن بصفات الله عز وجل، وإنما آمن بصفات كصفات المخلوق التي تنزه الله عز وجل عنها. فصفات المخلوق صفات نقص، وأما صفات الله عز وجل فصفات كمال. وكذلك قال هم وسط في باب القدر، أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين طائفتين، فطائفة كذبت بالقدر وجعلت الأمر كله للعبد، فهو الذي يقدر لنفسه ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا مشيئة لله عز وجل في أفعال عباده، بل العباد مستقلون بمشيئتهم يفعلون ما يشاءون ويخلقون أفعالهم، يوجدون أفعالهم بأنفسهم. وطائفة أخرى جعلت العبد كالريشة في مهب الريح، ليس له إرادة ولا مشيئة، وإنما يجبر على الفعل جبرا، فيعطلون الله عز وجل عن صفة الربوبية الذي يدبر أمر العباد ويأمرهم وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، وهم بذلك قد جنوا جناية عظيمة على أنفسهم في هذا الباب، فإنكار القدر مصيبة كبيرة، والخلل في القدر خلل عظيم. فمنكر القدر منهم من ينكر العلم، وهذا قد كفر بالله عز وجل. فمن اعتقد أن الله عز وجل لا يعلم الفعل إلا بعد وقوعه، فهذا الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنه: أخبره أو أخبرهم أن من فعل ذلك فإن ابن عمر بريء منه، يعني أنه ليس له حظ في الإسلام، لأنه أنكر القدر. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقدر. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، لأن القدر قول قبيح يلزم منه آثار سيئة وأمور عظيمة، يعطلون أمر الله عز وجل ونهيه، ويعطلون ثوابه وعقابه، ومؤدى قولهم كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. وكذلك هم وسط في باب الأسماء والأحكام، يعني في باب الألقاب، وسط بين الوعيدية الذين يكفرون بالكبيرة، وبين المرجئة الذين يساوون بين أهل الصلاح وأهل الفسق، وأن الإيمان لا تضر معه معصية، وأن الكفر لا تضر معه طاعة، لكن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا في ذلك. فهم يقولون بأنه لا يخرج المسلم من الكبيرة، لكن لا يمكن أن يساوى بين أهل الفسق وأهل الصلاح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم نجعل المتقين كالفجار، أم نجعل المتقين كالفجار، ما يمكن أن يكون المتقي كالفاجر. وكذلك هم وسط في الصحابة رضي الله عنهم، فأناس غلوا في الصحابة أو في بعضهم فجعلوهم آلهة، وفضلوهم على من جاءت النصوص بتفضيل أولئك على هذا الصحابي، فمنهم من عبد علي رضي الله عنه واتخذه إلها، أو فضله على أبي بكر وعمر، وبين من جفى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلبهم حقهم في الاحترام والتوقير والتقدير والسبق في الإيمان، بل منهم من يعتقد كفر بعض الصحابة رضي الله عنهم ويستحلون دماءهم وأعراضهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعطون الصحابة قدرهم، وينزلونهم منازلهم وفضلهم، فيفضلون من فضله الله عز وجل ورسوله، ويقدمونهم في التفضيل كأبي بكر ثم عمر، أو كأبي بكر نعم ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم من كان من المؤمنين من قبل الفتح، ومن كان قد آمن منهم بعد الفتح، ومن خصه الله عز وجل بفضيلة فإنهم يثبتونها له. هكذا أهل الإيمان، ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف، ويعتقدون فيهم أنهم إنما يفعلون عن اجتهاد، وما حصل من خطأ فإنهم يسكتون عنه ولا ينشرونه بين الناس، لأن هذا أمر قد حصل ويقضي الله عز وجل فيه بين عباده. لكن يكفينا في ذلك تعجيل الله عز وجل عنهم، أو تعجيل الله عز وجل لهم، وكتبه الرضوان عنهم. هذا ما نعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمنا واعتقادنا أنهم ليسوا معصومين لا في الأقوال ولا في الأفعال، وأقوالهم يمكن أن يكون فيها مخالفة للكتاب والسنة عن اجتهاد، فنأخذ بالكتاب والسنة ولا نأخذ بقول صحابي خالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الأصل وهذا الدرس، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية لابن تيمية رحمه الله، نذكر ما ذكر فيها ونتذاكر ونتدارس ما ذكر فيها من أصول وقواعد مهمة. ومما ذكره المصنف رحمه الله أن الرسل اتفقت في دعوتها إلى توحيد الله عز وجل وإلى أصول الدين القائم على الاستسلام لله تبارك وتعالى وعلى الانقياد له بالطاعة. فالأصول التي جاءت بها الرسل هي واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فأصول الدين واحدة، وكل الرسل قد جاءت بها من أصول الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما تضمنت هذه الأركان. فهذه دعوة الأنبياء فيها واحدة، وكلهم اتفقوا على هذه الأصول مع وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل ولزوم الطاعة لهم وعدم الخروج عن هديهم وسبيلهم. وأما الشرائع فإنها قد تتفق وقد تختلف، والله عز وجل يقضي ما يشاء ويختار، وهو أعلم بما يصلح العباد. فما أنزل من الشرائع فليس من الضروري أن يتفق الرسل فيه، بل كل أمة لها شريعة، كل أمة لها حكمها وأحكامها، وهذه قد تتفق فيها الشرائع وقد تختلف فيها مع اتحادهم واتفاقهم على وجوب الأخذ بما جاءت به الرسل، وأن الله تبارك وتعالى له الحكم فيما شرع وقدر. ولذلك نجد أن هناك من الأحكام ما خفف فيها على بعض الأمم، وذلك بحسب حال هذه الأمة وإكرام الله جل وعلا لهذه الأمة التي جاء التخفيف فيها. وكل أمة الله عز وجل أعلم بها، والله تبارك وتعالى يقضي فيها ما يشاء ويختار. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكرمها الله جل وعلا بأمور، منها التيسير في الشريعة، وذلك لأن دين هذه الأمة هو دين ليس خاصا بزمن من الأزمان أو بطائفة من الطوائف، وإنما هي شريعة باقية إلى قيام الساعة. فخصها الله تبارك وتعالى بما شاء من الخصائص. وعلى كل حال فكما ذكرت، فإن من الأصول التي تضمنتها هذه الرسالة بيان أن دعوة الأنبياء تنقسم إلى قسمين: دعوة إلى أصول، ودعوة إلى مفردات شريعة. أما الأصول فقد اتفقت فيها هذه الشريعة مع بقية الشرائع، فدينهم في ذلك واحد. وأما مفردات الشريعة فإن هذه الأمة لها شريعتها ولها أحكامها، ولذلك فإن الواجب على المسلم العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من شريعة من قبلنا فنحن لا نأخذ به، ولا نعمل به إلا ما كان موافقا لهذه الشريعة، وإلا فالأصل الاكتفاء أو فالواجب الاكتفاء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. ومن الأصول العظيمة التي تضمنتها هذه الرسالة أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن ما اجتمعت عليه هذه الأمة فهو حق، فينظر فيما اختلف الناس فيه في هذه الأمة وما اجتمعوا عليه، فما اجتمعوا عليه فالواجب على المسلم أن يأخذ بما دل عليه هذا الاجتماع، ويجب عليه ألا يخالف الإجماع وما اجتمعت عليه هذه الأمة. فالإجماع حجة يحتج بها، كما أن الكتاب والسنة حجة، وذلك لأن الإجماع أو لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية حجة على الإجماع وعلى حجية الإجماع، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فالله جل وعلا أمر في هذه الآية بأمرين عظيمين: الأمر الأول عدم مخالفة الكتاب والسنة، والأمر الثاني عدم مخالفة الإجماع، فرتب العذاب على مخالفة هذين الأمرين، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو في شق، والرسول وما جاء به من الكتاب والسنة في شق آخر، يعني مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. وليس الأمر فقط، بل وكذلك إذا خالف ما أجمع الناس عليه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، هنا يترتب على هذا الفعل أمران، يترتب على هذا الفعل العقاب. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع حجة يحتج بها، ولذلك فإن أهل العلم لا يزالون يذكرون هذا الإجماع في مسائلهم. نعم، قد يختلف العلماء في طريقة إثبات الإجماع، ولكن إذا ثبت الإجماع عند عالم من العلماء فإنه لا يحيد عنه، فإنه لا يحيد عنه أبدا، وإنما يمتثل أو يفعل ما دل عليه هذا الإجماع. وما يروى عن بعض العلماء من إنكارهم للإجماع ليس المقصود به إنكار حجيته، ولكن إنكار ثبوته، إنكار ثبوته أو طريقة ثبوته، ويقصد بذلك المبالغة في إرجاع كل شيء أو في إثبات الإجماع في كثير من المسائل. فإن الإحاطة بأقوال العلماء ليست بالأمر السهل، فلا ينبغي حكاية الإجماع عند كل مسألة حتى يتثبت، فإذا ثبت الإجماع فلا يحيد عنه أحد من أهل السنة والجماعة، إنما يعتبرونه ويحتجون بهم كاحتجاجهم بالكتاب والسنة. ولذلك قال هنا الشيخ رحمه الله: قال: ومحمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، كما كان الكتاب والسنة حجة. ومن الأصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة تميزوا بالأخذ بالنصوص وما دلت عليه هذه النصوص، فيأخذون بالكتاب ويأخذون بالسنة ويأخذون بما أجمع عليه المسلم، فيأخذون بالنصوص يعني بالكتاب والسنة وما دلت عليه هذه النصوص من حجية الإجماع، من حجية الإجماع، وهم كذلك يجتمعون على هذا الحق ولا يختلفون فيه. وهذا من الأصول العظيمة، هذا من الأصول العظيمة، وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا، يعني الأخذ بالنصوص والاجتماع هما مرتبطان، لا يمكن أن يكون أحدهما بدون الآخر، لا يمكن أن يكون أحدهما بدون الآخر. فلا بد من الأخذ بالكتاب والسنة، يعني بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نأخذ به ونعمل به، ويجب أن نجتمع على هذا الحق وأن نجتمع على هذه النصوص. فلا اجتماع إلا على هذه النصوص، ولا يمكن أن يكون اجتماع بغير الأخذ بهذه النصوص. فمن ترك شيئا من هذه النصوص فإن تركه يؤدي إلى الافتراق، فإن تركه يؤدي إلى الافتراق. فما حصلت الفرقة في الأمة إلا بأخذ بعض النصوص وترك بعضها. فمن ترك شيئا من الحق أوجب هذا الترك اختلافا وافتراقا. وهذا شأن أهل البدع، فأهل البدع إنما أوصلهم لذلك هو أنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها، كحال أهل الكتاب يؤمنون ببعض النصوص ويكفرون ببعضها. ولذلك الاجتماع والأخذ بالنصوص أمران مرتبطان، لا يكون أو لا يتم أحدهما إلا بالآخر. فمن ادعى اجتماعا مع ترك حق فهذا ادعاء باطل، ومن ترك شيئا من الحق فإن تركه يوجب الاختلاف والافتراق. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة حققوا هذين الأمرين، أهل السنة والجماعة حققوا هذين الأمرين، فهم معتصمون بالكتاب والسنة، مجتمعون على الكتاب والسنة، ممتثلين في ذلك أمر الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو الوحي، حبل الله هو دين الله، كلها أقوال في تفسير حبل الله، وكلها تعود إلى شيء واحد وهو الحق الذي جاءت به الرسل. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة باجتماعهم على الدين وعدم تفرقهم عليه. أما أهل البدع فهم قد شابهوا أهل الكتاب فيما فعلوا، فأهل الكتاب تفرقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما السبب في افتراقهم؟ ما السبب؟ وما أخبر الله عز وجل عنه، فقال: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأهل البدع لما أخذوا ببعض الحق وتركوا بعضه شابهوا أهل الكتاب في إيمانهم وأخذهم ببعض النصوص وتركهم النصوص الأخرى. فهذا مما امتازت به هذه الفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله بين في هذا الأصل أن الفرقة الناجية تميزت بهذا، فقال: ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة من عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يكتبون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل البدع فرقوا بين النصوص فأخذوا بعضها وتركوا بعضها، وطائفة يؤمنون بالكتاب ويعرضون عن السنة وعن الإجماع، وطائفة يأخذون ببعض الكتاب وبعض السنة ويعرضون عن بعضها، ولذلك وقعوا في ضلالات. أما من امتثل أمر الله عز وجل فاعتصم بحبله ولم يتفرق فإنه كان على خير عظيم، وقد امتثل أو قد جاء بالذي جاءت به الرسل من وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والأخذ بها وعدم التفرق. من هذا ذكر هنا الشيخ أن أهل السنة كانوا وسطا، لما كانوا ممتثلين للكتاب والسنة آخرين بها فإنهم أصبحوا وسطا بين طرفين، هدى بين ضلالتين. فطائفة غلبوا أو أخذوا ببعض النصوص وأنكروا بعضها، وطائفة أخرى أخذوا بما أنكره أولئك وأنكروا ما أخذ به أولئك. لكن أهل السنة والجماعة لما كانوا على هدى مستقيم وعلى صراط قويم، وأنهم كانوا يقفون مع النصوص موقفا واحدا فما ثبت فإنهم يأخذون به ولا يترددون في الأخذ به والعمل به، كانوا على هدى مستقيم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو الصراط المستقيم؟ هو هذا الدين المشتمل على هذه النصوص، والذي أخذ من هذه النصوص وما دلت عليه هذه النصوص. فمن أخذ بكل ما جاءت به الرسل فهو على صراط مستقيم، وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يعمل به وأن يتبعه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني اتبعوا ما جاءت به الرسل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني لا تتبعوا غير هذا السبيل، غير الصراط المستقيم، فإن السبل كثيرة وليس هناك إلا صراط واحد مستقيم، وهو ما جاءت به النصوص. أما أن تترك في باب من أبواب الدين بعض النصوص وتأخذ ببعضها فهذا سبيل منحرف، وتأخذ في مسألة أخرى ببعض النصوص وتترك بعضها فهذا سبيل منحرف، وهكذا. ولذلك كانت الفرق الضالة كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وكل فرقة من هذه الفرق قد اختلفت إلى فرق كثيرة، فأهل الباطل لا يجتمعون، والاجتماع إنما يكون على الحق، وهو صراط واحد وهو الصراط المستقيم. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عن السبيل الذي ارتضاه الله عز وجل، وهو الصراط المستقيم، وهو الدين القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاءت به الرسل. فبين الشيخ هنا بعض أبواب الدين الذي حصل فيها الاختلاف، وبين هداية أهل السنة والجماعة واهتداء أهل السنة والجماعة على الطريق القويم في هذه المسائل. وهذا أمر مهم في غاية الأهمية، إذ به نجاة المرء وسلامته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة، في رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا يبين لك أن الجماعة لا تكون إلا بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريق سلف هذه الأمة. ولهذا أمرنا أن نسأل الله عز وجل الهداية إلى هذا الصراط في اليوم مرات ومرات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال الشيخ هنا: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله، وهو السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض. قال هنا: فهذه الفرقة الناجية أهل السنة هم وسط في المحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، يعني المسلمون أو الإسلام وسط بين الأديان المختلفة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المختلفة. فالإسلام دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وأهل السنة والجماعة هي فرقة وسط بين الطوائف المنتسبة في الإسلام. وضرب الشيخ هنا أمثلة لهذه الوسطية فقال: فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني أن طريقة أهل السنة والجماعة في الأنبياء والصالحين طريقة الوصف، بينما نجد أن من هذه الفرق أو من هذه الأمم من تطرف في هذا الباب، وكانوا على طرفي نقيض، وكانوا على ضلال مبين في كل طرف وفي كل اعتقاد يعتقدوه في هذا الباب. فمن الملل من اتخذ الرسل والعلماء والرهبان والأحبار اتخذوهم آلهة من دون الله جل وعلا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا المسيح ابن مريم إلها من دون الله عز وجل. إذن هؤلاء خلوا في الرسل وخلوا في الصالحين. وكما أنهم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل في هذا الباب، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. فمن الفرق المنتسبة للإسلام من غلت في محمد صلى الله عليه وسلم، ومن غلت في العلماء والعباد والصالحين فاتخذوا قبورهم أربابا من دون الله جل وعلا، اتخذوا علماءهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى، يشرعون لهم من الدين ويصرفون لهم العبادات ويتوسلون بهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم، صرفوا حقوقا لله عز وجل، وعظموا هؤلاء كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله تبارك وتعالى. ومن الملل من جفت عن الرسل أو عن بعض الرسل، كاليهود مثلا، فإنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني من الدعاة والعلماء والصالحين، وفريقا كذبوهم وفريقا آمنوا بهم، وإنما يتبعون في ذلك أهواءهم فيقتلون ويكذبون، يتبعون في ذلك أهواءهم، وقد يغلون في بعض الأنبياء كما قالت اليهود عزير ابن الله. لكن أهل الإسلام ليسوا كذلك، بل المؤمنون آمنوا بالرسل جميعا، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل آمنوا بكل من ثبتت له الرسالة، آمنوا بجميع الرسل ونصروهم وعزروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، يعني فيما أمروا به من الطاعة، وطاعة نبي هي طاعة للأنبياء جميعا. ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الأنبياء كلهم، ومن آمن بمحمد فقد آمن بالأنبياء كلهم، ومن كفر برسول غير محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسل ركن واحد، من آمن بكل الرسل فقد آمن بهم جميعا وقد حقق هذا الركن، ومن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. كما أنهم توسطوا في عيسى عليه السلام بين النصارى واليهود، فالنصارى جعلوه إلها وجعلوه ابنا لله، أما اليهود فجعلوه ابن جنة، فجاءوا بفرية عظيمة على مريم عليه السلام. وأما أهل الإسلام فقد جاءوا فيه بالحق، فقالوا هو رسول من عند الله عز وجل، آية من آيات الله تبارك وتعالى، لم يخلق كما يخلق بقية الناس، وإنما أوجده الله جل وعلا بآية، وهي أنه ولد بأم ليس له أب، والله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار تبارك وتعالى. كما أنه أخرج آدم أو خلق آدم من غير أم وأب، وخلق حواء من رجل ولم يخلقها من أنثى، فكذلك ربنا تبارك وتعالى خلق عيسى عليه السلام من امرأة وليس له أب بذلك، فقالوا هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، خلقه الله جل وعلا بهذا آية للنصارى ليؤمنوا بالله تبارك وتعالى، ولم يقولوا فيه ما يقول النصارى في أنه إله أو ابن الله، وإنما عرفوا له حقه وفضله ونصروه وعزروه، وهم يعني أهل الإسلام وهم من أعطوا عيسى وأعطوا الأنبياء حقهم. فلا يوجد أحد من أهل الملل من عرف حق الأنبياء كأهل السنة والجماعة، ولذلك فإن الأنبياء يستشهدون بهم يوم القيامة كما مر معنا. وكذلك أهل السنة وكذلك أهل الإسلام وسط في الشرائع، شرائع دين الله عز وجل، بين أهل الملل وبين أهل المحل والفرق، فإنهم يقولون مقتضى النصوص فيحلون ما أحله الله عز وجل ويحرمون ما حرمه الله تبارك وتعالى، ويجعلون الأمر في التحليل والتحريم لله عز وجل، يجعلون الأمر في التحليل والتحريم لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يثبت أشياء ثم ينفوها، يحكم بأشياء ثم ينسخها، وهذا حق لله عز وجل، لأن الله عز وجل فعال لما يريد، الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وهم في ذلك يخالفون اليهود الذين ينكرون النسخ، كما قال جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني خلاص، الله عز وجل أمركم أن تتوجهوا إلى بيت المقدس، لا يجوز لكم أن تنتقلوا، وكأنهم يقولون ليس لله حق في أن ينسخ هذا الحكم، وليس أحد يوجب على الله عز وجل شيء، ولذلك فالحكم هو لله تبارك وتعالى، لا يجوز لعبد أن ينكر ما أمر الله عز وجل به وحكم، سواء كان هذا الحكم ثابتا أو متغيرا. فأهل الإسلام يعترفون بهذا الحق لله ويعطونه إياه ويجعلون الحكم لله عز وجل. وهناك طرف آخر حيث جوزوا للخلق أن يحكموا بما يشاء، وأن الحكم ليس خاصا بالله تبارك وتعالى، بل العلماء والرهبان والأحبار أيضا لهم حكم في ذلك، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يحكمون بما يشاءون، ولو كان هذا الحكم لم يكن في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أهل السنة والجماعة وسط في هذا الأمر بين أهل الفرق، وأهل الإسلام وسط بين أهل الملل، وهم يعتقدون أن الله عز وجل له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، كما أنه لا يشاركه في الخلق أحد كذلك لا يشاركه في الأمر أحد، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد تبارك وتعالى. وكذلك أهل السنة أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين جاءوا بالإسلام المحض الصحيح الخالص من الشوائب وسط في صفات الله عز وجل، بمعنى أن هذه الصفات لا يصفون الله عز وجل فيها إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدثون صفات من عندهم ولا ينفون ما وصفه الله عز وجل به نفسه، بخلاف اليهود فإنهم وصفوا الله عز وجل بصفات المخلوق، فقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله يكعب. وكذلك النصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق، فجعلوا المخلوق يرزق ويحيي ويميت ويغفر ويتوب، هكذا وصفوا الله عز وجل كما اعتقدوا في أحبارهم ورهبانهم وأربابهم، طلبوا المغفرة من عيسى وادعوا أنه يحيي الموتى كإحياء الله عز وجل لهم، وإنما جعل الله عز وجل ذلك آية، وليس من خصائصه أنه يحيي كل الموتى، بل هو بشر، بل هو يموت ويحيى، لكن الله عز وجل جعل له آية، كما أن لبقية الرسل آية، فإن من فعله أنه يحيي الموتى، يحيي الموتى، وليس من شأنه أن يحيي جميع الموتى، ولكن من خصه الله عز وجل وأذن له في أن يحييه، فليست هي صفة لازمة، لأنه هو بشر ليس بلازم، يعني ليس له حياة أولية لا بداية لها، وليس له نهاية كما أن الله عز وجل أول لا ابتداء له وآخر لا انتهاء له، لا، وإنما عيسى عليه السلام ولد وكان من العدم وسيموت، وإن رفع الآن لكنه سيموت إذا عاد إلى الأرض. قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، فكل المخلوقات تموت. فأهل السنة أو أهل الإسلام وسط، جعلوا الصفات التي لله عز وجل لله وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى من كماله وجماله وجلاله وعظمته، ولا يوصف الله عز وجل بالنقص، لا بالفقر ولا بالتعب ولا بالعور ولا غير ذلك مما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وليس للمخلوق صفات كصفات الله عز وجل في الكمال والجمال والجلال والعظمة، وإنما صفات المخلوق على قدر نقصه وضعفه، وصفات الله عز وجل على ما يليق بكماله وعظمته. وهذا الذي يعتقده أهل الإسلام، يعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل. والشيخ هنا ذكر قال وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله بصفات المخلوق الناقصة، والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الله الكاملة المختصة بالله عز وجل. وقال في مكان آخر وكذلك أهل السنة والجماعة في الفرق فهم في باب أسماء الله وصفاته بين أهل وسط بين أهل التعطيل الذين يعطلون ويلحدون في أسماء الله عز وجل وبين أهل التشبيه. إذن ذكر الشيخ هنا أن أهل الإسلام وأهل السنة وسط في باب الصفات، لكنهم أو ببيان ذلك فهم وسط من جهتين، من جهة أنهم يجعلون ما يختص بالله هو من صفات الله عز وجل ولا يوصف به المخلوق، فلا يوصف الله عز وجل بصفات المخلوق ولا يوصف المخلوق بصفات الخالق، هذا موضع. والموضع الآخر أنهم فيما يثبته الله عز وجل لنفسه فإنهم وسط بين طائفتين، فمنهم من أنكر الصفات ومنهم من شبه المخلوق بصفات الخالق أو شبه صفات الخالق بصفات المخلوق. وكذلك فيما تقدم من أن أهل الإسلام وسط في شرائع الدين، فلم يحرموا على الله أنه يحكم بالشيء ثم ينسخه بحكمة يعلمها، وبين من يجوز للعلماء والأمراء والصالحين أن يحكموا بما يشاءوا. كذلك قال هم وسط في أمر الحلال والحرام، فإن اليهود حرموا ما أحل الله ووجد من الناس من أحل ما حرم الله. فاليهود حرموا أشياء من الطيبات والنصارى استحلوا أشياء من الخبائث. فهنا بين المصنف رحمه الله قال من ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهم حرموا على أنفسهم أشياء وشددوا على أنفسهم في أشياء، هؤلاء اليهود والنصارى استحلوا الخبائث والمحرمات وباشروا النجاسات، لا يتنزهون عن النجاسات. أولئك شددوا في أمر النجاسة حتى أنهم ظنوا أشياء نجسة وهي ليست بنجسة، فكانوا لا يأكلون مع الحائض ولا يتجامعوا ولا يجتمعون معها في البيوت، ظنا منهم أن المرأة إذا حاضت أصبحت نجسة. والنصارى استحلوا الخبائث والنجاسات باشروها، لكن أهل الإيمان كانوا على عكس ذلك، فقال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأهل الإيمان أحلوا ما أحله الله من الطيبات وحرموا ما حرمه الله عز وجل من الخبائث. وكذلك هم وسط في الصفات كما ذكرنا، فما أثبته الله لنفسه فإنهم لا يعطلونه ولا يؤولونه، وإنما يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه، ويعطون النصوص التي دلت على الصفات يعطونها حقها وقدرها. فهم لا ينفون نفيا مطلقا ولا يؤولون، فيؤمنون بكل بالنصوص وبما دلت عليه على الحقيقة ولذلك هم يخالفون من ينفي الصفات فيقول فيما يقرأ من قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، طائفة تقول الله لم يستوي، وطائفة تقول الله استوى ولكن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، والمؤدى واحد وهو نفي الصفة، لكن بعضهم ألطف من بعض. فأما الطائفة الأولى فنفت نفيا مطلقا، وأما الطائفة الثانية فمؤدى قولها النفي، لكنهم توصلوا إلى هذا النفي بالتأويل. فهم يريدون الإيمان بالنص ويريدون فهمه على طريقتهم، وكلا الطائفتين على ضلال. وكذلك من الناس من آمن بالنصوص لكنه لم يؤمن بالنص على حقيقته، فشبه الله عز وجل بخلقه فقال يد الله فوق أيديهم هي يد كيد المخلوق، ولتصنع على عيني هي عين كعين المخلوق. هكذا دل النص أو هذه دلالة النص، وهذا ليس بصحيح، وذلك لأننا مأمورون بالإيمان بالنص على مراد الله عز وجل. ولتصنع على عيني أضاف الله عز وجل العين له، وكما أننا لا نعلم كيفية ذات الله عز وجل فكذلك لا نعلم صفته، لا نعلم كيفية هذه الصفة. هل الله عز وجل له عين؟ نعم، الله عز وجل له عين وله يد، لكن كيف هذه اليد؟ لا نعلمه، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. انتبه يا أيها العبد، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر على هذه القاعدة، يعني على أساس عدم تمثيل الله عز وجل بخلقه. فاتضح بهذا أن المشبه الذي شبه الله عز وجل بخلقه في صفاته لم يؤمن بهذا النص ولم يؤمن بصفات الله عز وجل، وإنما آمن بصفات كصفات المخلوق التي تنزه الله عز وجل عنها. فصفات المخلوق صفات نقص، وأما صفات الله عز وجل فصفات الكمال. وكذلك قال هم وسط في باب القدر، أهل السنة والجماعة وسط في باب القدر بين طائفتين، فطائفة كذبت بالقدر وجعلت الأمر كله للعبد، فهو الذي يقدر لنفسه ما يشاء ويخلق ما يشاء، لا مشيئة لله عز وجل في أفعال عباده، بل العباد مستقلون بمشيئتهم يفعلون ما يشاءون ويخلقون أفعالهم، يوجدون أفعالهم بأنفسهم. وطائفة أخرى جعلت العبد كالريشة في مهب الريح، ليس له إرادة ولا مشيئة، وإنما يجبر على الفعل جبرا، فيعطلون الله عز وجل عن صفة الربوبية الذي يدبر أمر العباد ويأمرهم وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، وهم بذلك قد جنوا جناية عظيمة على أنفسهم في هذا الباب. فإنكار القدر مصيبة كبيرة، والخلل في القدر خلل عظيم. فمنكر القدر منهم من ينكر العلم، وهذا قد كفر بالله عز وجل. فمن اعتقد أن الله عز وجل لا يعلم الفعل إلا بعد وقوعه، فهذا الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنه: أخبره أو أخبرهم أن من فعل ذلك فإن ابن عمر بريء منه. يعني أنه ليس له حظ في الإسلام، لأنه أنكر القدر. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالقدر. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية، لأن القدر قول قبيح يلزم منه آثار سيئة وأمور عظيمة، يعطلون أمر الله عز وجل ونهيه، ويعطلون ثوابه وعقابه، ومؤدى قولهم كقول المشركين: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. وكذلك هم وسط في باب الأسماء والأحكام، يعني في باب الألقاب، وسط بين الوعيدية الذين يكفرون بالكبيرة، وبين المرجئة الذين يساوون بين أهل الصلاح وأهل الفسق. وأن الإيمان لا تضر معه معصية، وأن الكفر لا تضر معه طاعة، لكن أهل السنة والجماعة كانوا وسطا في ذلك. فهم يقولون بأنه لا يخرج المسلم من الكبيرة، لكن لا يمكن أن يساوى بين أهل الفسق وأهل الصلاح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن أن يكون المتقي كالفاجر. وكذلك هم وسط في الصحابة رضي الله عنهم، فأناس غلوا في الصحابة أو في بعضهم فجعلوهم آلهة، وفضلوهم على من جاءت النصوص بتفضيل أولئك على هذا الصحابي. فمنهم من عبد علي رضي الله عنه واتخذه إلها، أو فضله على أبي بكر وعمر، وبين من جفى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلبهم حقهم في الاحترام والتوقير والتقدير والسبق في الإيمان، بل منهم من يعتقد كفر بعض الصحابة رضي الله عنهم ويستحلون دماءهم وأعراضهم. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعطون الصحابة قدرهم، وينزلونهم منازلهم وفضلهم، فيفضلون من فضله الله عز وجل ورسوله، ويقدمونهم في التفضيل كأبي بكر ثم عمر، أو كأبي بكر نعم ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم من كان من المؤمنين من قبل الفتح، ومن كان قد آمن منهم بعد الفتح، ومن خصه الله عز وجل بفضيلة فإنهم يثبتونها له. هكذا أهل الإيمان، ويسكتون عما شجر بينهم من الخلاف، ويعتقدون فيهم أنهم إنما يفعلون عن اجتهاد، وما حصل من خطأ فإنهم يسكتون عنه ولا ينشرونه بين الناس، لأن هذا أمر قد حصل ويقضي الله عز وجل فيه بين عباده. لكن يكفينا في ذلك تعديل الله عز وجل عنهم، أو تعديل الله عز وجل لهم، وكتبه الرضوان عنهم. هذا ما نعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمنا واعتقادنا أنهم ليسوا معصومين لا في الأقوال ولا في الأفعال، وأقوالهم يمكن أن يكون فيها مخالفة للكتاب والسنة عن اجتهاد فناخذ بالكتاب والسنة ولا ناخذ بقول صحابي خالف كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الأصل وهذا الدرس، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.